باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. هقرا امام حضراتكم جزء من مزمور 27، وده احد المزامير اللي بنصلي بيها في صلاه باكر. والمزمور ده قاله داود قبل ما يبقى ملك، عشان كده عباراته عبارات قويه. وهو دايما نصلي بهذا المزمور أو نحفظه، معظمكم يكون حفظه دايما في أوقات الخوف أو أوقات الضيق أو أوقات الاضطراب بصفة عامة، نصلي المزمور ده. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي مما أرتعب. عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته، على صخرة يرفعني، والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف، أغني وأرنم للرب. استمع يا رب بصوتي، أدعو فأرحمني واستجب لي. لك قال قلبي، قلت أطلب وجهي، وجهك يا رب أطلب. لا تحجب وجهك عني، لا تخيب بسخط عبدك. قد كنت عوني فلا ترفضني ولا تتركني يا إله خلاصي. إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. علمني يا رب طريقك واهدني في سبيل مستقيم بسبب أعدائي. لا تسلمني إلى مرام مضايقية، لأنه قد قام علي شهود زور ونافس ظلم. لولا أني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب، نعمة الله الآب تكون مع جميعنا. آمين. أنا سعيد أن أنا أكون وياكم في هذه الزيارة لهذه الكنيسة المباركة. والحقيقة نيافة أنبا يوحنا قال لي من زمان خالص، وكرر الدعوة والطلب مرات ومرات ومرات، ويعني هو كان محتمل جدا وصبور جدا، مش كده برضو، وعنده رجاء جدا إلى أن شاء الله. ونيجي النهاردة ناخد بركتكم. أنا سعيد أن أنا أزوركم، وسعيد بالكورال اللي تحت واللي فوق، والترانيم الجميلة اللي قدموها، والأسلوب الحلو اللي قدموا بيه هذه الترانيم. وشكرا لأبونا اللي كان بيقدم الكورال وبيقدم المتكلمين. بشكر محبتكم كتير خالص. وطبعا برحب بالسادة السيدة نائبة الوزير، والسادة أعضاء مجلس النواب، والسادة الضيوف الموجودين، نائبة السيد وزير المحافظ، نائبة المحافظ، وعارف ان هو لظروف خاصة يعني ما قدرش يكون ويانا في هذه الأمسية. وأيضا بشكر كل رجال الشرطة والأمن ومحبتهم واهتمامهم والنظام اللي قاموا بحفظه. بشكر كل الأباء الكهنة في هذه الإبرشية المباركة. وزي ما عرفت من نيافة أنبا يوحنا أن الكنيسة هنا تكمل السنة دي 40 سنة من ساعة صدور القرار الجمهوري ببنائها في أيام المتنيح نيافة المطران الأنبا دوماديوس. وعرف تجديد الجميع عندكم هنا في الكنيسة. زرنا الحضانة في المبنى المواجه، وطبعا نشاط طيب جدا ويساهم في التربية، ويعيش أنبا يوحنا ويعمر وخدمته. وخدمته في هذه الإبرشية مع كل كنائسها وأباها وخدمها وخدمتها. قبل ما أتكلم وأتأمل وياكم في المزمور، عايز بس ألقي تعليق على الأحداث بتاعت اليومين اللي فاتوا اللي في القدس في أورشليم، اللي تخص دير السلطان. هو اسمه دير الملاك ميخائيل، وطبعا شفت صور كده منظرها مش لطيف في الميديا كلها، لكن انا عايز احكي لكم الحكاية من اولها. يعني هذه مشكلة قديمة تعود الى سنة 1820، وهي محاولات مستميتة للاستيلاء على هذا الدير القبطي، وتم اللجوء للمحاكم. وأيام الإمبراطورية العثمانية، الدولة العثمانية، لكن كل الأحكام حكمت بأحقية الكنيسة القبطية في الملكية والحيازة، ومعنى هذه الأحكام موثقة. ولغاية عيد القيامة سنة 1970 كان الدير في حيازة الكنيسة القبطية. وعايزك تعرف ان البطريركية القبطية لها تواجد في القدس من القرن الاثناشر، ومتواجد باستمرار المطران القبطي. والمطران القبطي بحسب تقليد كنيستنا يعتبر الشخصية التالية للبابا، وعشان كده هو الوحيد لما يرسم بيرسم في نفس اليوم أسقفا ثم يرقى مطرانا في نفس اليوم. وده اللي تم مع المطران الحالي نيافة الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي. في ليلة عيد القيامة والأباط مشغولين بيحتفلوا بعيد القيامة، قاموا وغيروا مفاتيح الدير، و احتلوا الدير، وصارت الدير هناك يسكنه رهبان اثيوبيين، رغم انه دير قبطي. ولما تزوروه تلاقوا فيه كل ملامح الكنيسة القبطية. اترفعت قضايا في المحاكم الاسرائيلية، واتحكم فيها بأحقيتنا في هذا الدير، و إلزام الحكومة الإسرائيلية بتسليم الدير للكنيسة القبطية. وفضلت الأحكام دهية موجودة، ولكن لم يتم تطبيقها على أرض الواقع، وفضلت الأمور معلقة. والدير أهميته أنه في مدخل المطرانية هناك وكنيسة القيامة. وفضل مطران القدس، سواء المطران الحالي نيافة أنبا أنطونيوس أو المطران السابق المتنيح أنبا أبراهام أو الأسبق المتنيح الأنبا باسيليوس، ظلوا يطالبوا بهذا الدير. ولكن واتعملت محاضر كثيرة، ويعني سلسلة من الإجراءات الكثيرة عبر 50 سنة اللي فاتت، رغم المضايقات اللي وجدوها الرهبان الأباط. احنا لنا أديرة طبعا، ولنا كنائس هناك في القدس، ووصلت لبعض الاعتداءات، وتقدمت محاضر كتيرة في الشرطة هناك. وزي ما بقول لحضراتكم ان هوية الدير هوية قبطية. من حوالي سنة او اكتر قليلا اتقدم بطرك الروم الارثوذكس في القدس وقال تعالوا الكنيسة القبطية رهبانها الكنيسة الاثيوبية ونعمل عملية مصالحة. والأمر اتعرض علينا هنا وافقنا على الفور وشكلت لجنة. اللجنة دي فيها عدد من المطارنة والأسافة، نيافة أنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي، ونيافة أنبا رفائيل سكرتير المجمع المقدس السابق كان وقتها السكرتير، ونيافة أنبا يوسف أسقف جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، والأنبا بيمن أسقف نقادة، والأستاذ ممدوح فيليب والأستاذ كامل ميشيل والأستاذ عزة دانيال. عملنا لجنة وراحوا هناك علشان موضوع التفاوض في الأمر ده، وطبعا حضر محامي من الكنيسة القبطية هناك موجود ويا الأباء الرهبان، الوفد القبطي المصري والوفد الإثيوبي، وحضروا أعضاء السفارتين، السفارة المصرية بتاعتنا في تل أبيب والسفارة الإثيوبية، وحضر وياهم ممثل عن وزارة الأديان الإسرائيلية ووزارة الداخلية، وكل ده كان في ضيافة البطريرك سأوفيروس بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس. وإحنا ظنينا أن بالتجمع الهادئ ده ممكن ان المشاكل تتحل، ولكن الحوار اللي كان في هذه المفاوضات لم يكن حوارا محايدا، كان دايما مايل للجانب الاخر. والحوار ده هو كان بسبب طلب ترميم هذا الدير. الترميم طبعا هي القصة طويلة قوي، بس انا بحاول يعني أمر عليه كده مرور الكرام. وترميم الدير مفروض نقوم بيه إحنا كنيسة القبطية، وإحنا كنا على استعداد، وفعلا عملنا لجنة مهندسين وأساتذة يروحوا علشان يشوفوا عملية الترميم، وقلنا أن الترميم ده هيتم على حسابنا. وابتدينا نبعت ونطالب ان احنا ندخل الدير علشان نرممه، ولكن وحتى قلنا ممكن يترمم تحت اشراف اليونسكو كهيئة دولية، لكن الاجتماع انتهى او الاجتماعات انتهت على لا شيء، وقدمنا هذه الطلبات ولم يتم الرد عليها لغاية اكتوبر 2016. شكلنا اللجنة الهندسية وكان فيها نيافة أنبا مكاري الأسقف العام هنا في القاهرة وهو أصلا مهندس، ويا مجموعة من الاستشاريين، وراحوا علشان يشوفوا إمكانية الترميم، وده بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، وأخترنا الحكومة الإسرائيلية على وصول الوفد الهندسي. عايز اقول لكم ان القضية مش قضية الكنيسة، دي قضية مصرية، لان الدير هو دير مصري، صح يخص الكنيسة القبطية لكن الكنيسة القبطية هي في المجتمع المصري، جزء في المجتمع المصري، وده اللي خلى الخارجية المصرية وكل القيادات فيها تهتم بالامر جدا، والقيادة السياسية برضو في مصر مهتمية بال يعني للنهاية في هذا الموضوع. وصل الوفد حاول يخش دير السلطان رفضه، وكانت الشرطة الإسرائيلية موجودة من بداية وصول الوفد، لكن الوفد لم يسمح له إطلاقا بدخول دير السلطان للمعاينة ويشوفوا إجراءات الترميم هتتم إزاي. وزارة الخارجية المصرية السيد الوزير والسفير المصري في إسرائيل، عملوا مجموعة من الاجتماعات الدبلوماسية والحكومية علشان كيفية استرجاع هذا الدير للكنيسة المصرية، وشكلت لجنة تانية من الأسافة وانضم ليها أبونا أنجيلوس النقادي، وده الكاهن الراهب المصري المقيم في إثيوبيا، وراحوا قبله قداسة البطريرك الإثيوبي أبونا متياس الأول، ومعاه سكرتير المجمع المقدس الإثيوبي ومدير البطريركية الإثيوبية، واتناقشوا في الأمر لعمل شكل من أشكال المفاوضات وتقديم المستندات، لكن الحقيقة لم يتكن هناك أي إجابة على هذا الأمر على الإطلاق، وانتهى الاجتماع بلا شيء. حاولوا مرة تانية مع حضور نائب وزير خارجية إثيوبيا وزير الأديان الإثيوبي ورئيس وأعضاء مجلس قبائل كل إثيوبيا لمحاولة مناقشة الأمر، لكن لم يتم شيء على الإطلاق. وطبعا في يوم 10/10/2018 يعني من حوالي أسبوعين وصلت رسالة شفهية من وزير الأديان الإسرائيلي بقرار رئيس الوزراء في إسرائيل بترميم الدير عن طريق الحكومة الإسرائيلية دون أي تنسيق مع الكنيسة المصرية ورفض عروضها السابقة. وبعتوا له كده، بعتوا للمطران القبطي قالوا له كده: نحن نخبرك ولكننا لا نستأذن منك. فالموقف كان شديد، وابتدت الحكومة الإسرائيلية تعلن علانية بصورة غير محايدة عن موقفها في الموضوع ده. بعتنا في يوم 20 يعني من 4 أيام بعتنا خطاب عن طريق المحامي الكنيسة القبطية بالاعتراض وعدم الموافقة على هذه الرسالة الشفهية من وزير الأديان، وجددنا طلبنا بأن احنا نقوم بالترميم وحفظ حقوق الكنيسة القبطية. يوم 22 يعني أول امبارح اتصال تليفوني من سفارتنا في تل أبيب، اتصلوا بنيافة المطران أنبا أنطونيوس وقالوا له أن إسرائيل تعزم دخولها الكنيسة للترميم بأي صورة من الصور. يوم 23 امبارح الساعة 6 الصبح تم اقتحام الكنيسة من قبل البوليس الإسرائيلي للبدء في أعمال الترميم وتركيب الشدات المعدنية. قامت الكنيسة القبطية ممثلة في نيافة المطران والأباء الرهبان وبعض الأقباط بعمل وقفة احتجاجية سلمية قدام المكان هناك قدام باب كنيسة الملاك بدير السلطان، بيعلنوا ان الامر مش مقبول طبعا. لكن النهاردة 24 الساعة 6 الصبح بعنف دخل المهندسين والعمال واستخدام القوة مع المحتجين، وطبعا شفتوا صور وشفتوا فيديوهات وشفتوا حاجات زي كده فيها انتهاك لحقوق الإنسان وفيها تعطيل عن ممارسة الشعائر الدينية لأفراد الكنيسة القبطية. طبعا هناك مجموعة من الاجتماعات، أنا بنتهز الفرصة دي علشان أحيي جهود وزارة الخارجية المصرية وأعضاء السفارة المصرية هناك في تل أبيب والأجهزة المعنية بالأمر ده. الاتصالات بتاعتنا في الفترة اللي فاتت كانت تقريبا شهرية، واتصالات تليفونية باستمرار لمتابعة الموضوع، وبيننا وبين نيابة المطران الأنبا أنطونيوس اتصالات مستمرة بقالنا 3 أيام على كل التفاصيل ورسائل. يعني آخر رسالة بعتها لي النهاردة الصبحية وردت عليه، طبعا كان في رسائل قبلها بمستمرار، وبنتابع الموضوع وبنصلي. طبعا الكنيسة الإثيوبية كنيسة شقيقة وأخت لينا، ومنحبش أن يبقى يكون في موضوع يعكر العلاقات معانا. بخصوص هذا الموضوع نفسنا طويل قوي من 50 سنة بنحاول، وواثقين أن الله في الوقت المناسب ممكن يحل المشكلة دي، لأن كل المستندات وكل الحقوق واضحة، ويانا حكم المحكمة الإسرائيلية العليا بأحقية هذا الدير. لكن انتوا عارفين طبعا وفاهمين لما الأمور بتاخد منحى سياسي بتبقى خارج نطاق القضاء ونطاق المنطق والعقل، لكن احنا واثقين في رؤية محايدة لهذا الموضوع، وربنا بصلواتكم كده يتممه بخير. وبقدم الشكر لكل اللي بيتعبوا فيه، وبنشوف هيوصل الموضوع لغاية ايه لغاية الوقت. احنا لنا راهب واحد قاعد في الدير مصري، والحقيقة راهب يحتمل كثيرا في وجوده هناك، وهناك البطريركية مع نيافة أنبا أنطونيوس والأباء الرهبان بيحاولوا برضو يتعاملوا في الأمور كده بحكمة وبهدوء، لعل الله يمد يده ويحل الأمر بصورة طيبة. وأنا أتمنى وأناشد كل الجهات، سواء وزارة الأديان الإسرائيلية، سواء الكنيسة الأثيوبية، سواء وزارة الخارجية المصرية، سواء سفارتنا هناك وهي طبعا بتتابع الأمر بشدة، أناشد كل الأطراف ده هي أن الأمر يتحل بصورة عقلانية وصورة هادئة، ولا تكون هناك أي نوع من المتاعب أو الأضرار لأي طرف. بنصلي من أجل أن يصنع الله هذا الأمر. عايز أتأمل وياكم في هذا المزمور: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. هذا مزمور يناسب أوقات الشدة وأوقات الخطر وأوقات الأزمات وأوقات الإحساس، إحساس الإنسان بأنه لوحده فيش حد وياه. وهذا المزمور، وكلمة مزمور يعني شعر قيل على المزمار، فبقى منغم ملحن. وهذا المزمور بيتكلم على كيف أن الله هو نور للإنسان، نحن نسميه نور الفداء، ونور الفداء مقابل ظلمة الدينونة. يعني الله هو الذي يعطي النور والبصيرة للإنسان. أحيانا نوصف إنسان ونقول فلان ده، ومتأسف في التعبير، أعمى القلب، والقلب في عينين. كلنا ربنا يحافظ عليكم على العين والنظر، دي العين الخارجية، لكن أيضا الإنسان له عين داخلية في قلبه. وربنا يحفظكم، ممكن إنسان يبقى أعمى القلب مع أنه نظره 6/6، لكن أعمى القلب ليه؟ ليس فيه نور الله. فداود النبي بيأكد النهاردة في المزمور ده أن الرب نوري وخلاصي. وأرجوكم وياتي دوقوا معنى الكلمتين دول. وبيكمل ويقول: الرب حصن حياتي. حطهم بقى كده، نوري وخلاصي وحصن حياتي. يا بختك يا داود، يا بخت كل واحد عنده المشاعر دي. الله هو الذي ينير طريقه، والله هو الذي يخلصه، والله هو الذي يصنع حصنا يحميه. طب ده هيخاف من ايه بقى؟ هيخاف من ايه؟ المزمور ده بيستخدمه زي ما قلت لكم، بنصلي بيه في صلاة باكر وبنستخدمه في بعض القراءات الكنسية. لكن أهم ما في المزمور ده أنه يصف الكنيسة بيت الله، يصفها بصفات مهمة جدا. فمرة يقول هيكله المقدس، كلمة هيكل معناها بيت السيد الرب، ومرة يقول على بيت ربنا أنه خيمته، الخيمة اللي بتحمي، ومرة يقول عليه مظلته، زي المظلة الشمسية اللي بتستر، ومرة يقول على بيت ربنا أنه كالصخرة. والصخرة الصخر بتاع الجبل واحد يطلع عليه يرتفع، فكأنها صخرة ترفع الإنسان. ميزة المزمور ده وهو بيصلي بيه، طبعا احنا بنقراه كده على بعضه، لكن هو لما كان بيصلي بيه بيصلي بيه بطريقة هادئة. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب، عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقية وأعدائي عثروا وسقطوا. خد بالك من التعبير الجميل، عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، قربوا خالص، الخوف كان مالي الموضوع، يعني تقريبا كاد يفقد حياته. وبعدين يا داود يقول بقى التعبير الجميل ده، مضايقية وعدائي عثروا، يعني اتعثروا، وقعوا وسقطوا، وده تعبير عن الهزيمة الكاملة. عارفين في المسابقات لما يفضل في المسابقة كده، أي مسابقة، مصارعة، ملاكمة، الحاجات دي، لما الخصم يقع على الأرض خلاص. فهنا مضايقية وأعدائي عثروا وسقطوا، الهزيمة الكاملة. طب ليه؟ إيه اللي خلاهم يقربوا خالص ويأكلوا لحمه؟ شوف مقدار الخوف، ولكنهم عثروا وسقطوا. إيمانه أن الرب هو نوري وخلاصي، نور الله الساكن فيه هما اللي خلاهم يقعوا. إحساسه العميق وإيمانه أن الله مخلصه وقعوا. إحساسه القوي وإيمانه أن الرب هو حصن حياتي، حصن يعني قلعة، حصن يعني حوالين الإنسان من كل مكان، ممن أرتعب، هو حصن حياتي ممن أرتعب. وبالتالي أحيانا الواحد فينا لما بيواجه مشكلات بيقعد يسأل نفسه، هو أنت يا رب ليه مش بتستجيب؟ أو ليه يا رب مش واخد بالك مننا؟ أو أحيانا يقول، وقف قدام ربنا كده ونقول له يا رب الموقف متأزم قوي، مد إيدك اعمل حاجة. وأحيانا نشعر كده كأن ربنا لا يعطينا اهتمام وحاشا، او ان كأن الله غائب، او كأن الله، والتعبير ده بين قوسين، كأنه نائم. في قصص العهد الجديد ومعجزات السيد المسيح، كان المسيح في السفينة مع تلاميذه، ركبوا السفينة في بحيرة طبرية، وهو راكب السفينة الموج ابتدى يعلى، لكن هو قصد ان يدخل ويقعد في بطن السفينة وينام. السيد المسيح ينام وساب التلاميذ اللي هم ما عارفين البحر والسمك والمية والموج، سابهم. البحر ابتدى يهيج، ابتدوا يخافوا، ابتدى الموج يضرب في السفينة، ابتدوا يخافوا، والمركب يطلع وينزل. طب وبعدين؟ خوفهم ده في لحظة نسوا ان السيد المسيح معاه، فابتدوا يوقظوه برعب ويقولوا له ايه، اما يهمك اننا نغرق؟ هو انت مش همك ان احنا هنغرق؟ مع انه وياهم وصنع امامهم معجزات كثيرة، ولما اشار للموج وللبحر الهايج بانه يهدأ بكلمة اسكت، وسكت البحر وصارت المياه في سلام، يقول لهم كده ما بالكم خائفين يا قليل الإيمان. ما هو الخوف يزيد الإيمان يقل، الإيمان يزيد الخوف يقل، علاقة عكسية. إيمانك يزيد أن اللي بيسوق المركب واللي موجود في المركب هو صاحب المية والموج والهواء والعواصف ويستطيع أن يهدئها. أظنكم سمعتوا القصة دي قبل كده. مرة سفينة في البحر، البحر هايج وقربت تغرق، كل الركاب طلعوا على السطح، على سطح المركب، كويس، كله واقف خايف ومرتعب إلا بنت صغيرة عمالة تلعب وتتنطط. فطبعا الكبار مش مستحملين، فقالوا لها مش تقعدي ساكتة، انت مش خايفة هنغرق؟ قالت لهم لا انا مش خايفة. فالكبار كده استغربوا، قالوا لها ليه مش خايفة؟ قالت لهم اصل بابا هو اللي بيسوق المركب وانا واثقة في بابا. واخدين بالكم من المعنى؟ ده اللي قال عليه المسيح العبارة الجميلة، ها أنا معكم كل الأيام ولا انقضاء الظهر. نحن في مركب هذه الحياة ويقودها الله، لكنه ساكن معانا، معانا يوم الثلاث امبارح والنهاردة الأربع وبكرة الخميس. وده اختبار داود النبي، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حسن حياتي ممن ارتعب. يكمل ويقول ايه بقى، شوفوا الثقة، ان قام علي جيش ففي ذلك انا مطمئن. ياه، ايه العظمة بتاعتك دي يا داود؟ ده انت قلت لنا من شوية عندما اقترب الي الاشرار ليأكلوا لحمي. الاشرار دول شوية، ده المرة دي بقى بيقول إن قام علي جيش، مش شوية، مش أربعة خمسة، ده أعداد لا تنتهي. إن قام علي جيش، إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. اطمئنان، روح الاطمئنان اللي تملأ حياة الإنسان. عايز اقول لك مفاجأة جميلة في المزمور ده، المزمور ده 14 آية، اول 6 آيات بيتكلم على الماضي، والسبع آيات اللي بعديه بيتكلموا على الحاضر، واخر آية بتكلم على المستقبل. هقولهم تاني، اول 6 آيات بيتكلم على الماضي، كل واحد فينا له ماضي، وكان في الماضي ده في حاجات تخوفنا، زي مثلا واحد رايح الامتحان، واحد رايح في مكان لأول مرة، في مخاوف. والسبعة اللي بعديه 7 آيات بيتكلموا عن الحاضر اللي انت عايشه النهاردة، وآخر آية بتتكلم عن المستقبل. أصل الماضي يسلم الحاضر، والحاضر يسلم المستقبل. الماضي يديلك اختبارات تشعر بيها بالثقة في عمل الله، ان ربنا موجود بيدبر الامور، والحاضر ان الصلاة ما نملكه النهاردة هو قوة الصلاة. الصلاة تجعل الانسان دائما يشعر بعمل الله، وفي المستقبل ننظر للمستقبل بإيمان. أنا واثق في آية جميلة، في عبارة جميلة أحبك تحفظها كده، يقولك اليوم هو الغد الذي كنت قلقا بشأنه بالأمس. هقولها تاني، اليوم النهاردة الأربع، هو الغد هو بكرة الذي كنت قلقا بشأنه بالأمس اللي هو الثلاث. يعني يوم الثلاث عمال تقولي يا ترى الأربع هنعمل فيه ايه، هنخلي ايه، هنسوي ايه. كنت قلقان يوم الثلاث، جه الأربع الحمد لله حلو خالص. اليوم هو الغد الذي كنت قلقا بشأنه بالأمس. عايز يوصل ايه لداود في النهاية؟ اسمع الاختبار الجميل اللي جاي ده، يقول لك واحدة سألت من الرب وإياها التمس. واحدة سألت من الرب، حاجة واحدة عايزها منك يا رب، ايه يا داود؟ وإياها التمس. التمس يعني عمال أقدم التماس ورا التماس ورا التماس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله المقدس. وأتفرس في هيكله، أن أسكن في بيت الرب لكي أنظر إلى جمال الرب. عايزك تعرف ان كلمة جمال وكلمة نعمة، كلمتين دول هما كلمة واحدة في اللغة العبرية اللي كتب بيها المزمور، كلمة واحدة. لكي انظر الى جمال الرب، لكي انظر الى نعمة الرب التي يسكبها علي. الصورة الجميلة اللي بيقدمها لنا داود النبي، ان انا رب عايز اسكن في رضاك، عايز اسكن في محبتك، عايز اسكن في وصيتك. خد بالك من كلمة اسكن، عايز اسكن في الوصية. النهاردة في العالم في ناس تسيب وصايا ربنا، وناس ماشية بدمخ، وفي ناس عايشة في الوصية. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. عارفين بالضبط زي إيه؟ الإنسان الذي يريد أن يعيش في مخافة الرب. واحد عايز يعيش في المخافة طول أيام حياته، عايز يحط الله قدامه في كل عمل. اسمع داود النبي قال إيه مرة تانية؟ قال كده، جعلت الرب، خد بالك من كلمة أمامي، يعني عيني مش شايفة غيرك يا رب. جعلت الرب أمامي في كل حين. عارفين في التعبير الشعبي المصري لما يحصل موقف كده ما بين اتنين، يروح قايل له ايه؟ اتقي ربنا. اسمعوا التعبير ده، اتقي ربنا. عارفين اتقي ربنا يعني ايه؟ يعني ضع مخافة الله في قلبك. يعني ربنا شايفك بتعمل ايه وبتقول ايه وبتقرر ايه، وعارف نيتك من جواها فيها ايه. فهنا نفس الكلام، واحدة سألت من الرب وإياها التمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. ليه؟ لكي أنظر، وأنظر هنا يعني أتمتع بكل النعم اللي الله يقدمها الإنسان. أسألك سؤال، لو أنت دلوقتي كده طلعت من جيبك ورقة بيضة ومسكت قلم وعدت تكتب نعم الله اللي قدمها لك، يطلعوا كم نعمة كده؟ يطلعوا كم؟ 7 10 20؟ طيب أنا أقول لك على تدريب تعمله. إيه رأيك لما تروح كده بالسلامة البيت، طلع الورقة والقلم واكتب 30 نعمة ربنا عطاها لك؟ تقول لي اشمعنى 30؟ ممكن يديني أكتر. قلنا أنا بقول لك 30، وابتدي كل يوم أشكر ربنا على نعمة ربنا عطاها لك. عطالك نعمة الصحة، نعمة الأسرة، نعمة الأبناء، نعمة الزوج أو الزوجة، عطالها نعمة العلم، نعمة العمل، نعمة الخدمة. النعم لا تنتهي. نعمة الجو حتى بتاعنا اللي احنا عايشين فيه في مصر، بلاد تانية فيها ثلج وفيها فيضانات وفيها زلازل وفيها براكين وهكذا. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. خد بالك، لأنه يخبئني في مظلاته في يوم الشر، يحوط علي، يسترني بستر مظلاته، بستر خيمته، على صخرة يرفعني، والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، فأذبح ذبائح الهتاف، أرنم. ويقول في الآخر أغني وأرنم للرب، فرحان مبسوط. أعرف كده أن الله هو قوتك، هو نورك، هو خلاصك، هو حصن حياتك. طالما أنت أمين في قلبك هتشعر بقوة الله. في العهد القديم نسمع عن دانيال، دانيال كان أمين جدا في حياته. الملك قال له تعبد تمثال الذهب صنم، قال له ازاي وسيب الله؟ قال له طب هنرميك في جب الاسود. انا عايزك تتخيل كده، جب الاسود مكان منخفض فيه اسود جائعه، والملك فوق وبيرمي دانيال قدام الاسود الجائعه، يعني قدامه كده دقيقه او اقل من دقيقه وخلاص يبقى في خبر كان. بس الملك كان بيحب دانيال، جه تاني يوم يشوفه كويس، فبينده عليه دانيال دانيال. فدانيال يرفع رأسه كده وينظر إلى الملك ويقول له إيه؟ إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. وفي الأول يقول له عش أيها الملك، بيديله التحية، ولازم التحية للملك. وبعدين يقول له إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. هو مين كان خايف من مين؟ دانيال خايف من الأسود ولا الأسود اللي خايفة من دانيال؟ طب إيه اللي غير المعادلة؟ المعادلة الطبيعية أن دانيال يخاف من الأسود. إيه اللي غير المعادلة؟ وجود طرف ثالث وهو الله. لما دخل الله في المعادلة اتغيرت الحكاية. إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. في العهد الجديد نسمع عن قوة حضور الله من خلال كلمته. يقعدوا الصيادين طول الليل عشان يصطادوا سمكة واحدة ما فيش، وبالبلدي كده يروحوا الصبح أو وش الفجر بعد ليلة شؤم. الصياد عايش على رزق يوم بيوم. وبعدين يقابلهم السيد المسيح، هين اصطدتوا سمك؟ لا ما اصطدناش. احنا وش الفجر بقى ومروحين تعبانين، او طب ما ترموا شباككم. يرد عليه بطرس الرسول ويقول عبارة جميلة قوي، يقول له قد تعبنا الليل كله. يرموا شبكة وتطلع فاضي، يرموا شبكة وتطلع فاضي، يروحوا المكان ده يغيروا اتجاه المركب، ما فيش فايدة. قد تعبنا الليل كله ولكن على كلمتك، برغم انك يا يسوع لا صياد ولا تعرف في المية ولا في الشبك ولا في السمك ولا في وقت الصيد، لكن على كلمتك على وصيتك هرمي الشبك. ما هي إلا وقت قليل، يقول لك كادت الشباك تتخرق تتقطع من كتر السمك اللي فيه، وينادوا للناس البحارة اللي جنبهم تعالوا شدوا ويانا. ايه اللي غير الموضوع؟ دخول الله في هذه المعادلة. بعد ما كان السمك هربان، السمك كله جه في الشبك، والسبب حضور الله. لك حق يا داود تقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. وفي آخر جزء الأول ده وأكتفي به، يقول كده أغني وأرنم للرب. هو في حد أدي؟ أغني فرحا، أرنم بسعادة لله اللي موجود في حياتي. يعطينا الله دائما هذه الروح، زي ما بيقول لنا الإنجيل، الله لا يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. والآية اللي كل ولادنا بيحبوها، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. المسيح يحفظكم ويبارك في حياتكم ويعطينا دايما هذه الروح اللي عاش بيها داود النبي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد.
آمين.
ليترأف الله علينا وباركنا وزر رجع علينا وارحمنا يا رب. خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين. ولية الإله قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيين ميخائيل وغبريال ورافائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عينات غير المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماية وكل الذين أرضوا رب عملهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا، بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفعتهم قوتهم تكون مع جميعنا. أمين بخريستوس بالنوتي.
أمين.
أيها المسيح لهنا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات.
أقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. اغفر لنا كفانا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. أمضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جماعكم.
مع روحك أيضا.